أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الباب 85 من باب آداب العشرة باب استحباب الصبر على أذى الجار وغيره في هذا الباب لا نريد أن نتكلم عن حق الجار ولا نريد أن نتكلم ماذا فرض الإسلام من حقوق للجار بل ما يمكن جمعه في هذه العبارة أوصاني جبرائيل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يكشف عن عظيم المنزلة المنزلة للجار ولذلك نحن لا نريد أن نتحدث عن الجار وعن حقوق الجار وإنما نريد أن نتحدث عن استحباب الصبر على أذى الجار انظروا ليس الحديث حديثا عن استحباب الإحسان إلى الجار أو حقوق الجار وإنما الحديث حديث عن باب استحباب الصبر على أذى الجار يعني أنك تفترض أن لك جارا وهذا الجار فيه أذية وأنت تتحمل ماذا؟ تتحمل أذيته يعني أذية الجار عموما فنحن نريد أن نتحدث عن هذا الجانب جانب أنك في باب المعاشرة مع الجار والتي تمثل اللبنة الأولى التي يبدأ فيها البناء الاجتماعي لأن البناء الاجتماعي بناء هرمي وإن كان هو يمتد امتدادا عرضيا يبدأ من جارك الجند يعني الذي يكون بجنبك ومن بعده وهكذا حتى يصل إلى 40 جارا هؤلاء كلهم يدخلون في دائرة ماذا؟ دائرة عنوان الجار بعد ذلك طبعا من الجهات الأربعة يسمى جارا ثم بعد ذلك تبدأ الدائرة تتسع يبدأ البناء الاجتماعي يمتد من الجار إلى غيره عموما إذا نريد أن نتحدث عن هذه المسألة لابد أن نتحدث عن كون البناء الاجتماعي يبدأ من هذه العلاقة ومن هنا كان الأصل في البناء الاجتماعي أنه يحافظ على اللبنة الأولى التي يتأسس عليها البناء اللاحق يعني البناء الاجتماعي عندما نأتي إلى الجار لا نريد أن نتحدث عن حسن الجورة لا نريد أن نتحدث عن أخلاق المجاورة لا نريد أن نتحدث عن حقوق الجار التي هي كحقوق ماذا الوارث الذي هو أولى الناس بك نريد أن نقول بأن حسن الجوار الذي من آثاره التكوينية أنه يزيد في الرزق كما في الحديث عن أبي عبد الله عليه السلام أنه حسن الجوار يزيد ماذا؟ يزيد في الرزق نريد أن نقول بأن الصبر على أذى الجار مما دعا إليه ماذا؟ دعا إليه الشارع ومما ندب إليه وأكد عليه من جانب الأذية على أذى الجار يعني الصبر وتحمل أذى الجار مما دعا إليه ماذا؟ دعا إليه الإسلام الأحاديث تتحدث عن شقين الشق الأول أحاديث تتحدث عن أنه لا يوجد مؤمن انظروا لا يوجد مؤمن إلا وابتلاه الله بجار يؤذيه هذا واحدة لابد أن نضعها بين نصب أعيننا لأنه الجار من الجهات الأربع يمتد إلى 40 جارا هؤلاء كلهم يسمى جار، لا بد أن يكون هنالك جار يؤذيك. هذه قضية لا بد أن تضعها نصب عينيك. المسألة الثانية أنه كيف تتحمل أذى جارك، فتوجد عندنا مسألتان. أما بالنسبة إلى تحمل أذية الجار، الروايات كثيرة، منها رواية عمرو بن عكرمة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت لي جار يؤذيني. انظروا إلى الموضوع، ما هو الموضوع؟ الموضوع عندي جار وهذا الجار يؤذيني، فقال ارحمه. انظروا الجواب، الإمام قال له ارحمه، فقلت لا رحمه الله. هذا الظاهر يعني عمرو بن عكرمة متألم جدا من جاره، وإلا ما كان ينبغي أن يتكلم بهذه الكيفية بين يدي الإمام عليه السلام، حتى ولو قلنا بأنه ما زالت يعني إلى زمن الإمام الصادق عليه السلام توجد يعني طبيعة الخشونة، توجد طبيعة الغلظة عند كثير من العرب، لكنه بهذه الطريقة بأنه تكشف عن ردة فعل شديدة من قبل عمرو بن عكرمة. أنا أقول للإمام عليه السلام لي جار يؤذيني وهو يقول أرحمه، الجواب ما هو؟ قال لا رحمه الله. انظروا، فصرف وجهه عني، يعني من الذي صرف؟ الإمام. بعد ماذا يقول له؟ قل دار وجهه من عمرو بن عكرمة، فصرف وجهه عني فكرهت أن أدعه. يعني عمرو بن عكرمة يقول أنا ما حبيت يعني أترك الإمام عليه السلام، بديت أفصل للإمام عليه السلام ما يفعله جاري، فقلت يفعل بي كذا وكذا وكذا ويفعل ويؤذيني. فقال عليه السلام أرأيت إن كاشفته؟ انتصفت منه. يعني أنت لا تريد شيء، تتكلم وياه الإمام عليه السلام وقل له أنك تؤذيني بكذا وكذا حتى يكون إنصاف، انتصفت منه. فقلت بل أربي عليه، يعني أنا يعني ما أنزل نفسي إلى، ما أريد يعني أكلم أربع علي، يعني أنا أترفع منه. فقال عليه السلام إن ذا ممن يحسد الناس على ما آتاهم من فضله، فإذا رأى نعمة على أحد فكان له أهل جعل بلاؤه عليهم، وإن لم يكن له أهل جعله على خادمه، فإن لم يكن له خادم أسهر ليله وأغاض ماذا نهاره. محل الشاهد من هذه الرواية، الإمام عليه السلام ماذا يقال؟ قال يعني أنت إذا لم تكلمه إذن هذا الغيظ سوف يبقى في قلبك. أنت واحد من ثلاثة، إما ممن يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، وإما إذا رأيت نعمة على أحد جعلت بلاءك على أهلك، وإذا ما تجعله على أهلك وعيالك تجعله على خادمك، وإذا لم يكن عندك خادم أنت سوف تسهر الليل وتغتاظ بالنهار. لماذا؟ لأنك تبقى حانق على جارك. طبعا هذا الكلام كله، هذا الكلام لو كان عكرمة عمرو بن عكرمة من أول الأمر استجاب لأمر الإمام وقال نعم يا ابن رسول الله كما قلت لي ارحمه سوف أرحمه، ما كان احتاج الإمام عليه السلام إلى جميع هذا الحديث. التسليم واحدة من المفردات التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان المؤمن، يعني إذا سمع أمرا من الشارع، من الإمام، من القرآن، ينبغي أن ينقاد إليه لا أنه يعاند. انظروا إلى قصة بني إسرائيل عندما جاءوا لموسى عليه السلام، عندهم قضية قتل، موسى قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كثرة مراجعات بني إسرائيل وعدم انقيادهم لموسى عليه السلام، هو أمرهم بذبح بقرة، لم يعين البقرة، لا لون البقرة، لا كيفية الذبح، لا. لو كانوا قد انقادوا بصورة تلقائية ما كان احتاجوا إلى هذا العناء الكثير، حتى أنهم يذهبوا ويعودوا إلى موسى، يذهبوا ويعودوا إلى موسى. ثم قال فذبحوها وما كادوا، ما كادوا يفعلون. لو كان عمرو بن عكرمة من أول الأمر عندما قال له الإمام عليه السلام ارحمه، قال قد رحمته يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما احتاج إلى جميع هذا. عموما من هنا نصل إلى هذه القاعدة التي أسسها الأئمة عليهم السلام، كما في الحديث ليس حسن الجوار كف الأذى، ولكن حسن الجوار صبرك على الأذى. مو أنك تقول أني أحسن إلى جاري بمعنى أني أكف أذاي عنه، وإنما عندما تصبر على أذى جارك هذا يسمى حسن الجوار. هذا من ناحية ماذا؟ من ناحية أن حسن الجوار مأخوذ فيه الصبر على أذى ماذا؟ الجار. انظروا إلى الجانب الثاني، وهو جانب أنه الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمن بعدة بلاءات، منها الجار الذي يؤذيه. رواية ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أفلت المؤمن من واحدة من ثلاث، ولربما اجتمعت الثلاث عليه، إما بعض من يكون معه في الدار يغلق عليه بابه يؤذيه، أو جار يؤذيه، أو من في طريقه إلى حوائجه ماذا يؤذيه. انظروا هذه الثلاث، إما واحد في بيتك يؤذيك، وإما جار لك يؤذيك، وإما شخص في طريقك يؤذيك. ثم قال عليه السلام ولو أن مؤمنا على قلة جبل، يعني على قمة الجبل، لبعث الله عز وجل عليه شيطانا يؤذيه ويجعل له من إيمانه أنسا لا يستوحش معه إلى أحد. انظروا يعني كأنها قاعدة كلية، المؤمن مؤذى دائما، إما من عياله وإما من جاره وإما في طريقه، وحتى ولو كان على قلة جبل لجاء إليه شيطان يؤذي، ولكن المؤنس له إيمانه، وهذا الإيمان لا يتحقق إلا بالانقياد إليه تبارك وتعالى. رواية أخرى عن إسحاق بن عمار أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كان ولا يكون، انظروا إلى التأكيدات، ما كان ولا يكون وليس بكائن مؤمن إلا وله جار يؤذيه، ولو أن مؤمنا في جزيرة من جزائر البحر لبعث الله إليه ماذا؟ لبعث إليه الله من يؤذيه. في رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام وأيضا عن إسحاق بن عمار قريبة من نفس الرواية الأولى قال ما كان فيما مضى ولا فيما بقي، شوفوا هذا يعني الفرق، ولا فيما أنتم فيه مؤمن إلا وله جار يؤذي. فهذه شبه القاعدة الكلية بأن الإنسان لابد أن يجعل نصب عينيه أن هنالك له جار يؤذيه. هسه مرة يؤذيه بالصوت، مرة يؤذيه مثلا بالتصرفات، مرة يؤلب ماذا يؤلب عليه، لكن عموما توجد أذية من الجار، قد تكون ظاهرة قد تكون غير ظاهرة، لكن أنت مدعو لأي شيء للصبر على أذى الجار. رواية يعني عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جاءه رجل فشكى إليه أذى جاره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله اصبر. ثم أتاه ثانية فقال له ماذا؟ اصبر. انظروا وصية النبي صلى الله عليه وآله. مرتين أوصاه بأي شيء؟ أوصاه بالصبر. وإذا جئنا لقراءة فلسفة الابتلاء لوجدنا أن فلسفة الابتلاء قائمة على أي شيء؟ قائمة على الاجتباء. لأن الله إذا ابتلى عبدا، إذا أحب عبدا ابتلى، والمؤمن محبوب عند الله، فإن هو صبر اجتباه. انظروا، ابتلاء صبر يعقبه، اجتباء يتبعه. فإذا ابتلي المؤمن بجار يؤذي فصبر على أذى جاره اجتباه تبارك وتعالى. رواية عن أبي عبد الله عليه السلام تؤكد ذلك، قال لو أن رجلا مؤمنا كان في قلة جبل لبعث الله من يؤذيه ليأجره على ذلك. في رواية أخرى عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله قال ما زلت أنا ومن كان قبلي من النبيين. انظر، لا تتصور فقط المؤمن بل حتى الأنبياء على عظمتهم يوجد بلاء لهم. قال ما زلت أنا ومن كان قبلي من النبيين مبتلين بمن يؤذينا، ولو كان المؤمن على رأس جبل لقيض الله عز وجل من يؤذيه ليأجره ماذا؟ ليأجره على ذلك. يعني أصلا هذا الابتلاء لأجل أن يؤجر المؤمن ماذا؟ المؤمن على ذلك. وفي الأحاديث بأن هذا بقي إلى يوم القيامة، ما كان ولا يكون إلى يوم القيامة مؤمن إلا ولو جار يؤذي. فهي شوف القاعدة التكوينية في مسألة ابتلاء المؤمن. ومن هنا كان عدم الابتلاء يعني أن هنالك خللا في الدين. يعني إذا لم يبتلى المرء بمن يؤذيه كان هنالك خللا في دينه، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال من صفت له دنيا فاتهمه في دينه. لماذا؟ لأنه أصلا البلاء لأجل ماذا؟ لأجل الاجتباء. ومن هنا يعني وردت هذه القاعدة الكلية في عناوين البر، يعني الصبر على الأذى يدخل في مفردات البر. رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال ثلاثة من أبواب البر: سخاء النفس، هذا واحد، وطيب الكلام، والصبر على الأذى. انظروا هذه الثلاثة: سخاء النفس، طيب الكلام، الصبر على الأذى. واحدة من البر، وليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وهو بالتالي هذا الإيمان بالله واليوم الآخر قائم على أي شيء؟ على الابتلاء. والابتلاء متوقف على الصبر. فإن كان المؤمن صبورا كان مجتبا من قبله تبارك وتعالى. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.